أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ما زال الكلام في دليل حجية خبر الواحد من السنة، وذكرنا بعض الطوائف التي لا يقال أنها متواترة لفظا، ولكن من خلال هذه الطوائف، من خلال ملاحظة جميع هذه الطوائف، قد يقال بأن هناك تواترا معنويا، وأن هناك اتفاقا على معنى واحد، وهو صحة أو وهو حجية خبر الواحد وجواز الاتكال عليه والاعتماد عليه. قد أخذنا طائفتين من الطوائف، وبقيت مجموعة أخرى. قال الطائفة الثالثة، عليكم السلام ورحمة الله، ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة. في الطائفة الثانية كان الرجوع إلى آحاد الرواة، يعني إلى راوي معين كزرارة مثلا، فكان يقول خذ بخبر هذا الجالس، أو مثلا يونس بن عبد الرحمن بالخصوص مثلا. أما في هذه الطائفة لا، الرجوع إلى عموم الرواة مثلا، وعموم الثقات، وعموم العلماء عليكم السلام. فهذه الطائفة تدل على وجوب الرجوع إلى الرواة وإلى الثقات والعلماء من دون تشخيص راو واحد أو عالم واحد. قال ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء مثل قوله عليه السلام، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. نعم، فهذه أيضا تدل على أن خبر الواحد معتبر، لأن خبر الواحد إن لم يكن معتبرا فما الفائدة من الرجوع إلى رواة الأحاديث إلا إذا حصل شنو؟ إلا إذا حصل العلم والقطع بكلامهم أو حصل التواتر. والمفروض الرواية لم تنص على أن شرط الرجوع إليهم هو حصول التواتر، فيستفاد منها أيضا أنها تدل على حجية خبر الواحد في الجملة. قال الطائفة الرابعة ما دل على الترغيب في الرواية، يعني يرغب الراوي، يرغب المعصوم عليه السلام في أن يروي الرواة أحاديثهم للناس، يروي الترغيب في الرواية والحث على الرواية، ما دل على الترغيب في الرواية والحث على الرواية وكتابة الرواية، اكتبوا بث علمك كذا سيأتي، وإبلاغ الرواية للناس مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة، الذي لأجل هذا الحديث صنف كثير من العلماء كتب الأربعينيات. لماذا؟ لأنه هناك ترغيب خاص وحث خاص على كتابة الأربعون أو الأربعين. نعم، من الرواية تقول أنه من يحفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها، فصار حث على كتابة الروايات بالخصوص مثلا هذا الرقم، هذا الرقم لأنه ورد في الرواية أنه يبعث فقيها. زين، محل الشاهد هو شنو؟ محل الشاهد إذا كان خبر الواحد ليس بحجة، فما الفائدة في الترغيب على بث الروايات وعلى كتابة الكتب الروائية وأربعين حديث وغيره؟ لا فائدة منها، لأن حتى لو كتبت هذه الروايات وحتى لو نشرت هذه الروايات، الناس بكل بساطة تقول لي خبر الواحد ليس بحجة، عليك أن تأتي بقرينة تثبت أن خبرك هو شنو؟ هو خبر يعني صحيح وقطعي بلحاظ هذه القرينة، لا بلحاظ نفس الخبر. بينما الرواية لم تكن الروايات هذه الطائفة لم تحدد أنه نرغب الرواية إذا كانت عندك قرائن تفيد علما عند الناس، نرغب بالرواية بشرط كون الرواية تؤدي للتواتر. هذا بالعكس، الكلام كان أنه اكتبوا بث علمك، كما في الرواية القادمة قال ومثل قوله عليه السلام للراوي اكتب وبث علمك في بني عمك. بث علمك، ما قال له لابد أن يعني هناك قرائن تدل على يكون هناك قطع عند السامعين أو لابد من التواتر. فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذه الطائفة التي تدل على الترغيب والكتابة ونشر الروايات من دون تقييدها بالتواتر أو بحصول القطع. قال الطائفة الخامسة والأخيرة: ما دل على ذم الكذب عليهم، يعني على المعصومين، والتحذير، تحذير الناس من الكذابين عليهم. نعم، فوردت كثير من الروايات بهذا الصدد، بصدد أنه لا، أنه الكذب علينا كذا، الكذاب علينا يعاقب كذا وكذا، وأنه وتحذير الناس. هسه أم من ريحات الكذابين فيوعدهم بالعقاب، ومن ريحات الناس أنه أنت يا أيها الناس أي حديث يأتيكم لا تستعجلوا للأخذ به، ربما يكون وضعه الكذابون مثلا، فأنت لابد أن تتأكدوا أن هذا الحديث حديث صحيح مثلا، أو حديث يعني ليس فيه طعن، ليس فيه كذب. زين، محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد هذه الروايات الكبيرة التي توعد الكذاب وتحذر الناس من الكذاب، ما الفائدة منها لو كان الخبر الواحد ليس بحجة؟ افترضوا أن خبر الواحد ليس بحجة، والحجة هو خصوص الخبر شنو؟ المتواتر. هو الخبر المتواتر يحتمل فيه الكذب، قلنا أن الخبر المتواتر يمتنع التواطؤ فيه على الكذب لخصوصية في عدد الرواة وفي طبقاتهم، فهم عد ما يحتاج يعني حد. فليكذب من يكذب ما يشاء، الكذاب فليفعل ما يشاء، لأنه نحن استطعنا أن نبعد احتمال الكذب، أو نبعد تصديق الناس بالخبر الكاذب من خلال شنو؟ من خلال إرجاعنا، نرجعهم إلى خصوص أي شيء، إلى خصوص الأخبار المتواترة. طبعا لو أن الأئمة عليهم السلام أرجعوا الناس لخصوص الأخبار المتواترة، فما كان، لم يكن داعي إلى أن يقولوا احذروا الكذابين، لا الرواية اللي احتمل فيها أن تكون كذب، خذوا الرواية من الثقة، ما يحتاج هذا، لأن أنت الإمام هو قيد، قال الخبر الحجة هو خصوص شنو؟ خصوص المتواتر حسب الفرض. يعني لو فرضنا أن الخبر الحجة هو خصوص المتواتر، بعد لا سبيل للكذب، لأنه يمتنع اجتماع كاذب واحد، كاذبين، ثلاثة، بس مو يصير تواتر، حتى ذا طبقة واحدة لا يفلحون، هذا وين لا يفلحون؟ في الطبقة الثانية وفي الطبقة الثالثة وفي كل طبقات من كما ذكرنا من الممتنع عادة نفسه. فإذا امتنع ذلك، فبعد منسد عليهم، منسد باب الكذب في الرواية. فلهذا كان يعني لو فرضنا أن الخبر الحجة هو خصوص الخبر المتواتر أو الذي حصل العلم بصدوره، بعد الكاذب لا سبيل له من شنو؟ من الكذب، لا سبيل، يعني لا يستفيد أنه يكذب، لأنه حتى لو كذب ما شاء الناس لا تأخذ بخبره، لأن خبره غير محتف بقراءة تدل على صدقه أن تفيد العلم، ولا خبره متواتر. ولكن الموجود عند في الروايات أن هناك روايات تذم الكذب وتذم الكذابين وتحذر الناس من الكذب، وهذا يعني أن هناك مشكلة موجودة فعلا، وهذه المشكلة الموجودة فعلا لا يمكن أن تحل إلا بفرض أي شيء، أو لا يمكن أن تفرض هذه المشكلة، لا يمكن أن تفرض أن هناك مشكلة إلا إذا علمنا أو إذا افترضنا مسبقا أن خبر الواحد حجة. أما لو كان خبر الواحد ليس بحجة ماكو مشكلة، فيصير كلام الأئمة عليهم السلام في ذم الكذابين وفي تحذير الناس من الكذب، هذا أمر فرضي، أمر مجرد افتراضي، وإلا ماكو كذب، الكذب منسب. كما حصل كذب على القرآن، يقدر واحد يكذب على القرآن؟ هذا خاصة في عصر المتأخر، يقدر واحد يقول أتي بآية، وبذاك الزمن، زمن جمع القرآن، على القول بأن القرآن جمع في ذلك في زمن معين، ذاك الزمن لم يعني لم يمكن أن واحد يأتي بآية ويدسها في القرآن. ليش؟ لأجل هذا التواتر، لأن المسألة القرآن متواتر، القرآن غير محفوظ بالتواتر اللفظي مثلا، بعد احتمال الكذب. هذا ما عندنا روايات يقول احذروا الكذب على القرآن، احذروا الكذب على القرآن، احذروا الكذابين على القرآن، لأن القرآن من هذه الجهة معصوم. يعني شنو؟ يعني في نفس كونه خبر، في نفس كون الفاظه متواترة، منع هذا من شنو؟ من احتمال التسفيه والإضافة إليه. فالأخبار إذا كانت متصفة بصفة التواتر، أو بعبارة أخرى لو كانت الأخبار الحجة خصوصا متواترة، لكان حالها حال القرآن أيضا، بمعنى أنه الأخبار ستكون محفوظة من الكذب، لأن الخبر الحجة هو خصوص ما ما امتنع عادة شنو تواطؤ فيه على الكذب، يمتنع التواطؤ فيه على الكذب لما ذكرته أكثر من مرة لعدد المخبرين ولكونهم هذا العدد موجود في كل طبقة طبقة. ولخص الكلام، ما دامت هناك روايات كثيرة تذم الكذب وتذم الكذابين وتحذر الناس من الكذابين، فهذا يدل دلالة واضحة أن خبر الواحد حج، ولو لم يكن حج لما كان داعي لهذا التحذير. قال فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الأحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجال للكذب على الأئمة، ولما كان مورد للخوف من الكذب على الناس على الأئمة العفو، ولا التحذير من الكذابين، لأنه لا أثر للكذب، لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال غير مقبول. لو كان خبر الواحد غير مقبول ماكو أثر للكذب، لأن الذي سيكون مقبولا يا خبر فقط المتواتر، والمتواتر من هذه الجهة لا يأتي الكذب، لا يؤثر فيه الكذب. قال الشيخ الأعظم الأنصاري بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار، الشيخ نقلها بالتفصيل، هنا المصنف نقلها بالعناوين فقط، لهذا هو قال إذا أردت التفصيل أرجع للرسائل. المصنف يقول نعم العفو، الشيخ الأنصاري بعد أن نقل الطوائف بالتفصيل قال، يقول المصنف وهو على حق ما قال، قال إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها، يعني مو من أحدها حتى يقال أنه هذا استدلال بخبر الواحد على خبر الواحد، لا، الاستفادة من المجموع. شلون يستفاد من المجموع؟ يستفاد من المجموع لأن المجموع سيؤدي إلى نوع تواتر، شنو؟ تواتر معنوي، وتواتر معنوي من المجموع، لهذا ولم يقل من أحدها أو منها، من نفس المجموع، يعني بلحاظ جمع الأخبار بعضها مع بعض، البعض يتولد لديك ذلك القطع بالصدور، بصدور هذا المعنى، وهو معنى شنو؟ أنه خبر الواحد حجة، التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة عليهم السلام بالعمل بالخبر، يخصف خبر الواحد، نعم، وإن لم يفيد القطع. وقد ادعى في الوسائل، يعني مؤلف الوسائل ادعى، اللي هو الحر العاملي، ادعى تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، تواتر يقصد به اللفظي فممنوع، لكن ادعى تواتر المعنوي جيد، إلا أن القدر المتيقن منها من الأخبار التي قد ادعى تواترها يقول هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب، يعني ماشي صحيح، ودعوى صاحب الوسائل بتواتر الأخبار بتواتر المعنوي مقبولة عند الشيخ الأنصاري، لا، ولكن الشيخ الأنصاري يقول مو مجرد، يعني ليس الخبر، ليس خبر واحد هو الذي يكون حجة بنحو يعني بالجملة، يعني هنا صار النقاش، وين صار النقاش؟ في تفاصيل الحجية، كما قلت لكم أنه هناك تفاصيل في حجية خبر الواحد. زين، هنا الشيخ الأنصاري يعقب على كلام صاحب الوسائل، صاحب الوسائل يقول أنا أدعي أن هناك تواتر معنوي، تواتر أستلذ معنوي لفظي لم يدع، هناك تواتر معنوي. الشيخ الأنصاري يقول له صحيح، تواتر معنوي على أي شيء؟ على حجية خبر الواحد. يقول له بس مو حجية خبر الواحد مطلقا، إنما خبر الواحد الذي يكون موصوفا بوصفين، يا هو الوصف، قال يضعف أول شيء ثقة، خبر الثقة فيخرج، يا هو يخرج خبر الذي لم ينص على وثاقته كمجهول الحال وكالضعيف أو بالباب أولى. زين، وإلا مو مجرد خبر الواحد، لأنه خبر واحد نأخذ به، خبر الكاذب لا يأخذ به، خبر المتهم لا يأخذ به، خبر مجهول الحال أيضا ليس حجة. زين، ياهو الخبر الموصوف بأنه حجة هو أولا خبر شنو؟ الثقة الذي ينص على وثاقته، ومن هنا بعدهم مجهول الحال لا يأخذون بخبره. زين، هذا هو القدر المتيقن منها، وبعد الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به، يعني بهذا الاحتمال، باحتمال الكذب لا يعتني به العقلاء، ويقبحون يعني العقلاء التوقف فيه يعني في الخبر لأجل ذلك الاحتمال، يا احتمال احتمال الكذب، واضح العبارات؟ يعني شو يقول؟ يقول احنا هم خبر الثقة نأخذ به صحيح، بس يا ثقة مو مطلق، الثقة الذي يكون خبره شنو هو؟ لأنه خبر ظني أكيد يحتمل فيه الكذب، وما دام خبر ظني يحتمل فيه الكذب، وإلا لا يحتمل فيه الكذب شو يصير بعد هذا الخبر؟ يصير قطعي، لكن احنا نفترض أنه خبر ظني وهذا هو الصحيح، ولكن هذا الخبر الظني لا يكون يكون احتمال الكذب فيه موجود، لكن هذا الاحتمال شنو؟ احتمال ضعيف، احتمال مغلوب. علم المغلوب ليجهة أن الراوي صادق ونقله صحيح. يعني فرق إذا أخبرك زرارة وإذا أخبرك فلان الذي ليس بمثابة زرارة، والذي فرضا قيل أنه يكذب أو يحتمل في أنه كذا. فزرارة إذا أخبرك أنا أحتمل هناك احتمال ولو 1% بأن هناك كذب. سيفترض واحد يقول أنا أحتمل فيه زرارة كذب، واحد يقول لا زرارة لا أحتمل فيه الكذب، أحتمل فيه السهو والنسيان. هسه المصنف لا يحكي على الكذب، يقول إذا كنت تحتمل الكذب يعني زرارة ليس بمعصوم، ليس إماما معصوبا، فتجويز الكذب عليه يعني مو ليس في إشكال، يحتمل في الكذب. زين احتمال الكذب بنسبة بنسبة كما قلنا لعله 1 وأقل من 1 يجوز على زرارة، هذا احتمال ضعيف جدا، هذا احتمال ضعيف جدا واحتمال مغلوب. والاحتمال الأكبر الذي يقابله الراجح شنو؟ أنه صادق في نقله ولا شبهة فيه وأنه ثقة وأن نقله صحيح. فهذا الاحتمال الضعيف عند العقلاء، العقلاء يعتنون بهذه الاحتمالات الضعيفة جدا بنسبة 1%. يعني هل رأيت أحد العقلاء لأنه يحتمل 1% الكذب يترك الخبر ولا يعمل به ويتوقف في الخبر ويستشكل؟ يقول لا لا، العقلاء سيرتهم أنهم وإن كان هناك احتمالات الكذب في بعض الحالات، ولكنه إذا كان احتمال بهذه الدرجة الضئيلة جدا التي يضعف فيها الاحتمال، هم مع هذا كأنهم ينزلون هذا الخبر المحتمل للكذب على أنه خبر شنو؟ غير محتمل للكذب. واضح؟ لأنه يلغون هذا الاحتمال الخلاف. واضح الكلام؟ لما يعني وأنا ما يعني أي واحد منا إذا أخبرك بخبر إنسان تعرفه ثقة وكذا تعتمد عليه، إذا أخبرك بخبر معين أنت تسارع إلى الأخذ بالخبر، يجيك واحد شكاك يقول لك أنت سارعت بالأخذ بالخبر، أليس يحتمل الكذب عليه لو هو معصوم؟ يقول لا ما ليس بمعصوم، يحتمل عليه الكذب. إذا باب الاحتمال والتجويز يجوز عادي، ليس بمعصوم في ذاته. أشكل عليك إذا كان يحتمل فيه الكذب فكيف سارعت للأخذ بخبره، سيما لو كان يترتب على خبره أمرا عظيما كقتل إنسان، قتل خوف، قتل يحتاج قطع، يعني خسارة مادية مالية معينة، يترتب على خبر فالأمر مهم، وإن كان ثقة عندك وصديقا لك موثوقا لكن يحتمل الكذب. الجواب صحيح يحتمل الكذب، لكن هذا الاحتمال احتمال ضعيف بحيث يلوم للعقلاء لو أنني شنو اعتبرته وقدمته على شنو على الطرف الراجح. هذا احتمال ينزل منزلة شنو؟ منزلة لا موجود، وكأنني يحصل حصل عندي قطع ولم يحصل عندي قطع، ولكنني سأعامل هذا الخبر على أنه شنو؟ على أنه غير محتمل للكذب، وإن كان الاحتمال موجود لكن كما يقول المصنف لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال. وانت شوف لو كانت حياتنا لو كانت حياتنا بمستوى أنه الاحتمال الكذب ما نأخذ به، شو صير حياتنا؟ شو صير يعني أي واحد يخبرك خبر تقول له والله يحتمل الكذب ما شيء به، وذاك يخبرك بخبر تعال لازم أي حكاية حتى من قبيل الساعة 5 ها مش الساعة 5 حتى الساعة 5 من الخبر العادي هذا يحتاج إلى تواتر يلا تأخذ به، ولا تجوز يكذب يجوز الساعة 6 بالوحدة مو بالخمسة يكذب، ماشي يحتمل يا بس في قرآني أنت شو اسمه احتمال وإن كنت ثقة لكن يحتمل فيك الكذب. بعد أي حتى إخبارات بسيطة جدا شقد سعر الحاجة سعره بألف يحتمل كاذب يحتمل سعره أكثر أو أقل عفوا، وهكذا شنو بعد حياته تحول إلى جحيم، يعني بعد ما حيقدر يعني يختل النظام تماما. لهذا هو يقول لا يقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال. الشيخ الأنصاري يكمل يعني يستدل على شنو على أنه يشترط في حجية خبر الواحد أن يكون ثقة يضعف فيه الاحتمال. يستدل بأي شيء؟ قال كما دل عليه يعني على هذا الاعتبار وعلى هذا القدر المتيقن شنو ألفاظ الواردة في النصوص، ألفاظ الثقة وألفاظ المأمون. يعني هاي الألفاظ وردت وين؟ بالطوائف. هذه الألفاظ وردت في الطوائف التي تقدم الكلام عليها. أنا مو قلنا طوائف هناك طوائف أرجعت الناس إلى الرواة، سواء إلى أحد الرواة أو إلى كلي الراوي. ها فيقول هو الإمام لم يرجع إلى الراوي بما هو راوي، إنما قال مثلا وصفهم بأوصاف، فقال الثقة المأمون على الدين والدنيا مثلا زكريا بن آدم أو غيره، عبر عنه بالثقة المأمون على الدين والدنيا. وهكذا فيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، يقول نعم يعني ثقة، مو مجرد اسم راوي، مجرد كون تلبس بعنوان الراوي هو خذوه بخبره، لا لا، إنما الراوي موصوف بكونه ثقة، بكونه مأمون على الدين، بكونه صادق، وغيرها من الأوصاف وغيرها الواردة، يعني هذه الأوصاف الألفاظ في الأخبار المتقدمة، يعني في الطوائف اللي ذكرها الشيخ الأنصاري تفصيلا. واضح الكلام من الآن؟ فإن أشكلت على الشيخ الأنصاري وقلت له يا أيها الشيخ أليس في بعض الروايات إطلاق وليس فيها تقييد بالوثاقة والأمانة والصدق والعدالة وغيرها في بعض النصوص، قال ارجعوا إلى رواة أحاديثنا كما تقدم في أما الحوادث الواقع، فارجعوا فيها علما إلى رواة أحاديثنا، ولم يقيد الرواة لا بالثقة ولا بالمأمون ولا بالعارف ولا بالعادل ولا بأي قيد. فهذا نوع إشكال على الشيخ. الشيخ الأنصاري قال الروايات الواردة لم تقل حجية خبر الواحد مطلقا، إنما خبر الواحد الذي يكون حجة هو الثقة المأمون العارف والشيء العادل الصادق، الذي كما ذكرنا يضعف فيه احتمال خلاف، طبعا لأجل هذه الأوصاف سيضعف فيه احتمال خلاف، إذا كان ثقة وصادقا وشيء ومأمونا على الدين هو يضعف فيه احتمال أن يكون كاذبا، يضعف فيه هذا الاحتمال. فأنت تشكل على الشيخ الأنصاري تقول له يا أيها الشيخ أليس قد ورد في بعض النصوص عدم التقييد بأي قيد كما في هذه الرواية؟ ارجعوا إلى شنو؟ إلى رواتي. ما قال رواة أحاديثنا الصادقون أو الكذا أو صادقين، ما قيده بأي قيد، مجرد الراوي. فهذا شلون تشكل على الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري أجاب بقوله وهو وهي شنو يعني وهي؟ وهي يعني هذه الألفاظ يعني ألفاظ الثقة وألفاظ المأمون في الواردة في الأخبار المتقدمة، هذه أيضا منصرف إطلاق غيرها، منصرف إطلاق غيرها، منصرف يعني محل الانصراف لإطلاق غيرها، يعني لإطلاق غيرها من الروايات. ملخص الكلام يقول أنه إن أشكلت عليه بإشكال وتقول أنه في بعض النصوص الروايات مطلقة، أقول لك نعم، وإن كانت مطلقة لابد من الأخذ بأن هذا الإطلاق شنو ينصرف إلى خصوص يا حصص، حصص الثقة، هو قال إلى رواة أحاديثنا، بس يا هو راوي الحديث مطلقا يقول لا، قوة بقرينة تلك الروايات التي أنا ذكرتها وهي الثقة المأمون العارف كذا، أنت لازم شو تسوي؟ تعمل بقانون شو اسمه تقييد المطلق وتخصيص العام، هو معبر عنه بالانصراف، يعني تأخذ منه تقول إنه هذا 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 العام لا يراد به حق للعموم، بل هو منصرف إلى أي شيء، إلى هذه الحصص وهي حصص الثقة العارف الكذا إلى آخره. فلا تشكل عليه وتقول بعض الروايات مطلقة، نعم مطلقة، ولكن مقتضى الصناعة شنو؟ أن تحملها على إطلاقها لو تخصصها وتقيدها بمن بتلك القيود. لهذا قال وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها، يعني محل انصراف نعم. وأضاف زين هسه الحدث ثقة ومأمون ومصادق زين، والعدالة يعني اللي هي سلامة الاعتقاد، العدالة هنا بهذا البحوث الرجالية الدرائية يراد بالعدالة هنا سلامة الاعتقاد، أما العدالة في البحث الفقهي فيراد بها ما هو واضح لديكم، يعني الالتزام بالشريعة وعدم الانحراف عنها يمنة ويسرى، يعني بمعنى الالتزام بالواجبات ترك المحرمات. لكن العدالة بالاصطلاح الدرائي الرجالي لا، يراد بها شسمه سلامة الاعتقاد، هسه اكو ملازمة ماكو ملازمة مو هذا بحثنا، بس انه التنصيص اولا عندما يقال ثقة عادل بعد يقول انه هذا موصوف بانهم سليم المذهب سليم يعني شيعي اثني عشري، اما اذا قيل انه ثقة ولم ينص على عدالته او يقال هو فاسد المذهب لكنه ثقة، فيراد بالثقة شنو؟ مجرد انه نقله صحيح ولم يتعود الكذب، ولكنه لا يوصف بالعدالة. فهل تشترط العدالة في حجة خبر الواحد أم لا تشترط؟ قال الشيخ الأنصاري وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة يعني في هذه الطوائف خالية عنها، يعني خالية عن هذا العدالة عن اشتراطها، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه، يعني بخلاف شرط العدالة. يعني إن المعتبر شنو؟ المعتبر هو خصوص الوثاقة، لأنه الخبر يراد شنو؟ يراد فيه نفس هاي عملية الإخبار وعملية التوصيل وعملية الكشف. فإن لا يراد، أنا عندما ينقل لي شخص رواية لا أريد منه اعتقاده، أريد شنو؟ أريد نقله. لهذا ورد في بني فضاد وهم ليسوا سليمين مذهب، ظهر واقفة أو كذا، ما أدري ضبط مذهبهم شنو، دول بني فضاد. يعني يسأل الإمام العسكري عليه السلام حسب ما أتذكر في ذهني إذا لم أكن مشتبها، يسأل الإمام العسكري عنهم أو عن غيرهم، يقولوا له كتب إن بيوتنا ملأة من كتبهم، بيوتنا يعني مملوءة من كتب هؤلاء القوم وهم منحرفو المذهب، فماذا نفعل؟ فقال الإمام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، وأنتوا أخذوا برواياتهم بما هي روايات، لأنهم الجماعة وإن كانوا منحرفي المذهب لكنهم من ناحية النقل شنو؟ من ناحية النقل أكو وثاقة ثقة، يعني هم ليسوا لم يتعمدوا الكذب. نعم هم يرون آراء معينة بالمذهب ويعتقدون بإمامة بعض الأئمة دون إمامة البعض، لكن أنتم ذروا ما رأوا، اتركوا آراءهم واجعلوها حجة عليهم أو هم لهم، لكن شنو الكلام أنهم ما رووا خذوا بما رووا، هذا التصريح واضح بأنه شنو لا يشترط شنو عدالة راوي، بل يكفي شنو الوثاقة. هذا مو كلامنا احنا أصلاً تقدم المصنف انه يقول سوف نبحث عن تفاصيل حجية خبر الواحد، نبحث عن اي شيء، نبحث عن اثبات حجية خبر الواحد وين في الجملة، قال الا اذا تعرضت له الاخبار. قال دليل حجية خبر الواحد من الاجماع. طبعا قبل ان ندخل في هذا البحث من الواضح انه يجب على المصنف ايضا ان يثبت شيء وهو حجية شنو؟ حجية الاجماع. أما لو كان وحجيته أيضا بنحو شنو قطعي لو ظن نريد لازم قطعي، وإلا هذا الإجماع ليس بحجة، أو أنه حجة بنحو الحجة الظنية التي ترجع إلى دليل ظني ولا ترجع إلى القطع، فلا فائدة منه، لأنه خبر الواحد هو أيضا دليل ظني، فإذا قام عليه الدليل الظني وتوقف لا فائدة. فأيضا يعني لابد أن نسترد شنو أن الإجماع حجة. فهذا البحث يعني حجية خبر الواحد من الإجماع، والبحث الذي تقدم يعني ألف اللي هو حجية خبر الواحد من الكتاب، كلاهما شنو بنحو الحجية التعليقية، يعني كن ننتظر شنو، ننتظر حجية الظواهر وننتظر حجية شنو الإجماع. فإذا فرضنا من باب الفرض أن الظواهر ليست بحجة والإجماع ليس بحجة، سيترتب عليه شنو أنه خبر الواحد من هذه الجهة، من جهة الإجماع أو من جهة الكتاب، يعني حجية ظواهر الكتاب من حجية ظواهر الكتاب، هو ليس استدلالا صحيحا، لكن نحن من باب الثقة بما سيأتي، وإلا هذا من باب كما ذكرت لكم حجية تعليقية ننتظر، نقول له أيها الشيخ أنت تقول حجية خبر الواحد من الإجماع، من قال أن الإجماع حجة؟ قال افترض. أقول له إذا من باب أفترض نعم أفترض، لكن سأنتظر ريثما نصل الإجماع، وهناك لا بد أن تثبت أن الإجماع حجة. أنبهكم لمسألة، هل تقبلون، هاي ينبغي أن نكون حذرين، هل تقبلون من المصنف أن يستدل على حجية الإجماع بخبر الواحد؟ حيصير دور. هل ترضون من المصنف أن يستدل على حجية الظواهر بالخبر بخبر الواحد؟ فكن حذرين فيما سيأتي. إذا رأيتم أن المصنف يستدل على الإجماع بخبر الواحد ويقول هكذا تقدم أن خبر الواحد حجة والآن سنثبت حجية الإجماع بخبر الواحد، نقول لا لم يتقدم أنه حجة، كنت تقول أنه حجة على القول بحجية الإجماع، والآن أنت تقول الإجماع حجة على فرض شنو حجية خبر الواحد، وهذا دور، فلا بد أن نكون على حذر مما سيأتي يعني من هذه الجهة. قال حكى جماعة كبيرة، المصنف هنا في هذا التعبير يريد أن يغض الطرف عن كبرى حجية الإجماع، وسيدخل في تفاصيل الصغرى، يا الصغرى أن هل هناك إجماع على حجية خبر الواحد أم لا، ولم يتكلم عن شنو؟ عن الكبرى. لماذا؟ لأنه لا يريد الإعادة في الحقيقة، لأن هذا الحج تقدم وين؟ في حجية يعني في بحث الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد، قال هناك نفس الشيء، قال أنت تشكل علي تقول لي الضوار من قال أنها حجة، يقول لك على فرض التسليم. فهناك أنه يريد أن يقول نفس الشيء، أنت افترض أن خبر أن الإجماع حجة على فرض التسليم، سوف ندخل بالتفاصيل، لكنه لم يشأ التكرار، لأن المفروض الطالب عنده واضحة مرتكزة أنه هذا ظاهر بحث كده تعليقية ينتظر فيها ما سيأتي. لهذا هو راح يركز الكلام عن الصغرى، وهي شنو؟ هل هناك إجماع على حجية خبر الواحد؟ أما لو فرضنا أكو إجماع على حجية خبر الواحد، ومن قال أن الإجماع حجية؟ وهذا ما سيأتي. لهذا راح يركز على الصغرى. حكى جماعة كبيرة بنحو التصريح أو بنحو الإشارة تلويح، حكوا أي شيء؟ حكوا الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر الواحد، أيضا إذا كان المخبر ثقة مأمونا في نقله، حتى وإن لم يفد خبره شنو؟ العلم، حتى يكون خبر واحد يعني صحيح. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه، فقد حكى الإجماع وين؟ في كتابه العدة، لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع، اشترط أن يكون خبر الواحد أولا واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. فما قال هو أنه خبر الواحد حجة مطلقا، حتى أخبار العامة إذا رووا عن طريق عن من غير أصحابنا من غير القائلين بالإمامة، يعني واحد مثلا لا يقول بالإمامة فاسد المذهب، بس على فاسد المذهب ما يأخذ به يعني. ها إيه يعني كأن أي واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. نعم يا عدالة، عدالة في مقابل مذهب السنة مذهب العامة، أما العدالة في داخل مذهبنا باعتبار إحنا الإسماعيلي هو قائل بالإمامة، الزيدي قائل بالإمامة، الفطحي قائل بالإمامة، بس يا إمامة إمامة جزئية يعني إمامة بعض الأئمة دون بعض. مهم هو سيقول بالنتيجة إحنا الذي ينفي الإمامة العامة يعني السنة إحنا نسبيه، هذا هو المفروض الإجماع ليس على حجية خبره. زين، وكان ذلك يعني الخبر مرويا، هذا الشرط الثاني، مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الواحد من الأئمة عليهم السلام. أما لو كان الخبر مرويا عن أبي بكر وعمر ومن كان لا يكون حجة، لأن إحنا الإجماع قام على حجية الأخبار المروية عن أئمتنا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، بعد وكان كذا، وكان يعني المخبر ممن لا يطعن في روايته، إذن هو ماكو طعن في روايته أنه كاذب أو كذا، لا لم يطعن عليه بكذب وما شاك، ويكون سديدا ودقيقا وفي نقله. إذا اجتمعت هذه الأمور فسيكون شنو؟ سيكون هناك إجماع على حجية خبر هذا المخبر. هيك جميعا يعني جميعا اي يعني هو اذا هذا الكلام فمعناه يشترط العدالة، بمعنى انه لابد ان يكون الراوي اماميا 12، حتى الزيدي والفطحي والكذا يحتاج يعني معرفة كلام الشيخ الطوسي بالدقة، هو يريد هذا المعنى العام لو كذا يعني قائل بالامامة. هو الطلبة قد يقال انه الزيدي هم قائل بالامامة اجمالا، يعني هم قائل بامامة امير المؤمنين وانه هو الخليفة ورمان، ولكن من بعده هو من بعد الإمام علي من هو من هو، تفاصيل الأئمة هناك فيحتاج معرفة كلام باعتبار الشيخ الطوسي يدعي الإجماع بهذه القيود، تكون يرجع إلى كلام الشيخ الطوسي ويستشف أنه تشرف بالإمامة، الإمامة لكل الأئمة أم الإمامة لأمير المؤمنين فقط. قال وتبعه على ذلك التصريح، تبع الشيخ الطوسي من؟ للإجماع تبعه السيد رضي الدين بن طاووس والعلامة الحلي في النهاية والمحدث المجلسي في بعض رسائله، كما حكى ذلك عن هؤلاء، حكى عنهم الإجماع من الشيخ الأعظم في الرسائل. وفي مقابل ذلك ومن العجائب يعني أنه شو معنى الإجماع؟ الإجماع يعني اتفاق الطائف، الطائفة كلها تتفق، يجي يقول احنا هناك اجماع، الشيخ الطوسي يقول الطائفة اجمعت على العمل بخبر الواحد، في مقابل ذلك اجماع اخر هم من الطائفة، وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية. يعني هاي المرة هم يقول السيد المرتضى مثلا يقول أجمعت الطائفة على عدم حجية خبر الواحد. زين الشيخ الطوسي تلميذه يقول أجمعت الطائفة على عدم على حجيتي، لكن السيد المرتضى يقول على عدم الحجية. وعلى رأس هؤلاء الجماعة السيد الشريف المرتضى أعلى الله درجته وجعله يعني، والسيد المرتضى جعل خبر الواحد شنو وجعله يعني جعل خبر الواحد بمنزلة القياس في كون ترك العمل به يعني بهذا القياس معروفا من مذهب الشيعة أو من عفو به من خبر الواحد. يعني شنو يقول السيد المرتضى؟ يقول أجمعت الطائفة على عدم حجية خبر الواحد، وعدم حجية خبر الواحد تماما عند الطائفة كم كشنو كعدم حجية من القياس. فكما أن القياس من مما يعني مما من واضحات مذهبنا أنه لا القياس باطل وليس بحجة، يقول كذلك من واضحات مذهبنا أن خبر الواحد شنو ليس يعني جعله بهذه المنزلة الواضحة من عدم الحجية. يقول من كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، وتبعه على ذلك الادعاء والإجماع الشيخ ابن إدريس في السرائر، ونقل يعني ابن إدريس كلاما للسيد المرتضى في المقدمة، المقدمة يعني مقدمة كتاب السرائر، وانتقده ابن إدريس في أكثر من موضع من كتابه. انتقد ابن إدريس من؟ انتقد الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر يعني ابن إدريس تبعا للسيد يعني المرتضى قوله يعني قول السيد أو قول الشيخ اللي اسمه يعني ابن إدريس إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا يوجب عملا. يعني يقول لنا المصنف أن الشيخ ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر أيضا تمسك بهذه الدعوة، دعوة أن خبر الواحد ليس بحجة، وكرر عبارة من سؤول السيد طبعا أن خبر الواحد لا يوجب علما لا يوجب عملا، ونقل يعني ابن إدريس كلاما لسيد المرتضى. وهذه هي المشكلة أنه كلام السيد المرتضى لم ينقل من كتابه مباشرة، إنما من خلال من؟ من خلال عبارات ابن إدريس. لهذا هم يقولون ينسب للسيد المرتضى أنه يقول بعدم الحجي، لأن النسبة منين جت؟ من خلال نقل كلمات من؟ نقل من خلال أن كلمات السيد المرتضى لم تأتي لنا مباشرة، إنما جاء بها من خلال نقل. يعني السيد ابن إدريس يقول قال السيد المرتضى. هذه الفكرة. زين بعد شنو؟ وأيضا الشيخ ابن إدريس كان ينتقد في عباراته الشيخ الطوسي كثيرا، ويقول كيف يعمل بخبر الواحد. زين وكذلك نقلت حكاية الإجماع على أن خبر الواحد ليس بحجة هاي المرة من عن الطبرسي صاحب مجمع البيان. نقل عن أن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. قال المصنف والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ يعني الطوسي والسيد المرتضى عن إجماع الإمامية. زين هي إمامية واحدة تجمع إجماعين متناقضين ما يصير، فلا بد من توجيه المسألة مع أنهما لو المسافة بينهما بعيدة، لو كانت المسافة بينهما بعيدة جدا شاقلنا يجوز أجمع الإمامية في ذلك الوقت الصحيح سعدون بالإجماع يجوز كل شيء. بس المشكلة إنه أحدهما معاصر الآخر، أحدهما تلميذ الآخر، الشيخ الطوسي يحسب من تلامذة السيد المرتضى. لأن شلون والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد عن الإجماع مع أنهما متعاصران، بل الأول يعني الشيخ تلمذ ودرس على الثاني على السيد، وهما الخبيران هم لو هما ناس لو أحدهما لا يعرف ولا آخر يعرف، كما لو فرضنا أن هناك خلاف فقهي النجاشي يقول شيء والشيخ الطوسي يقول شيء، يقولون نأخذ بكلام الشيخ الطوسي، لأن النجاشي وإن كان عالما خبيرا لكنه ليس من المقتصين بالفقه، مو شغلة الفقه شغلة الرجال. أما إذا اختلفوا في الرجال والنجاشي قال بوثاقة أحد والطوسي لم يقل بوثاقته فرضا أو شككنا، نأخذ بكلام النجاشي لأنه الأخبر، هنا ماشي ترجح بالخبرة يصير. لكن الجماعة في ناس خبيرين بما بهذه الأمور يعني بالمسألة التي اختلفا فيها، شوف هما الخبيران العالمان بمذهب الإمامية، لو كان أحدهما ليس خبير عادي نقول هذا ما يعرف، وليس من شأنهما أن يحكي مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة. خاف تقول يحتمل واحد لم يتثبت، يقول لا لم نتعود من أحدهما أو منهما، أنه ينقل بدون تثبت وبدون خبرة كاملة. فلذلك وقع الباحثون من بعدهم في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما يعني السيد والشيخ. وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل حكى وجوه حكى يعني شنو نقله يعني مو أرى هاي مو رأيه يقول قيل قيل هاي حكى يعني يقول قيل في وجوه الجمع واضح مو رأيه. وقد حكى الشيخ الأنصاري الأعظم في الرسائل حكى شنو وجوها للجمع للجمع بين أي شيء بين النقلين المتضاربين للإجماع عن الإمامية. فالشيخ الأنصاري أولا في مقام النقل قال أنا سأنقل لكم آراء غيري في شنو في وجه الجمع وبعدين أعطيكم شنو رأيي الشخصي. فآراء غيره قد يكون ما معترف بها هو الشيخ الأنصاري. وقد حكى الشيخ الأعظم في رسائل وجوها للجمع مثله الوجه الأول أن يكون مراد السيد المرتبى من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به المراد به هو خصوص خبر الواحد الذي يرويه مخالفون. والشيخ يعني الطوسي يتفق معه على ذلك. هذا وجه من وجوه الجمع على منافعة لابد من رفع التهافت. شلون أنت تقول هم في عصر واحد كل واحد يقول الإمامية كلها تقول لا لابد من حمل إن هم يعني وهم كما يعبر المصنف خبيران بالمذهب كذا لابد من حمل كلامهما على محمل حسن وإلا مشكلة يعني أحدهما يوصف بعدم الخبرة أو بعدم التثبت وهذا بعيد الأصل عدم ذلك. فالوجه الأول نقول هكذا إنه مقصود السيد المرتضى نوجه كلام السيد المرتضى مو نوجه كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي حكى على الأصل صحيح أن إجماع الإمامية على العمل بخبر الواحد. السيد المرتضى نوجه كلامه السيد المرتضى يقول أجمعت الإمامية على عدم العمل بخبر الواحد يا خبر الواحد لعله يقصد خبر الواحد الذي يرويه مخالفون. والشيخ الطوسي قبل شوية في أول قيد من قيود الحجية عند خبر الواحد التي أجمعت إجماع الإمامية قال الذي أجمعت الإمامية على حجية خبره من قال الذي شنو والد من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. فيجوز السيد المرتضى بالمقابل قال فإذا مو أصحابنا القائلين بالإمامة من ناس يعني الذين خارجين عن المذهب هؤلاء لو أخبروا فخبرهم حقا لا يوجب علما ولا يوجب عملا بل أجمعت الطائفة على عدم حجية. صحيح أكو تضارب بين قوليهما ماكو تضارب بحمل أحدهما على معنى يعني معنى من خبر الواحد الحجة والآخر على معنى من خبر الواحد غير الحجة. فغير الحجة الذي نقله مخالفون والشيخ الطوسي ما يمنع من هذا. صحيح يقول إيه أنا قلت الذي هو حجة خصوص خبر الواحد الذي يرويه أصحابنا. نعم هذا الاحتمال الأول. وقيل توجيه آخر يجوز أن يكون مراده يعني مراد السيد هذا أيضا توجيه لكلام السيد هاي المرة مو لكلام الشيخ. الحدث كلام الشيخ نعتبره صحيح ما في إشكال والتوجيهات وين يكون في كلام السيد المرتضى أن يكون مراد السيد من خبر الواحد الذي لا يقبل أن يعمل به يا هو خبر الواحد ما يقابل ويباين المأخوذ يعني الخبر المأخوذ من الثقات المحفوظ. هاي المحفوظ صفة من المأخوذ المحفوظ المأخوذ منين في المحفوظ في الأصول المعمول بها يعني بهذه الأصول عند جميع خواص الطائفة. هاي يقصد بالأصول الأصول المعهودة هاي الألف واللام لله يا أصول هاي المعهودة وهو التي يعبر عنها بالأصول الأربعمائة. الأصول الأربعمائة هي عبارة عن مجاميع حديثية كانت تنقل عن الأئمة مباشرة من أصحابهم الخواص كمحمد بن مسلم وكأبي بصير وغير كل واحد يقال وهو وله أصل يعني محمد بن مسلم يقال محمد بن مسلم ثقة كذا وله أصل. شنو له أصل؟ يقول له أصل يعني مثل شلون له كتاب كراسة صغيرة كان ينقل الأحاديث مباشرة يسأل الإمام ويكتب واضح مباشرة مو ينقل. فرق بين أن يقول محمد بن مسلم إذا قال محمد بن مسلم روى زرارة يعني يروي عن زرارة أو يروي عن زيد من الناس فرضا إذا محمد بن مسلم يروي عن أحد أن الإمام قال لهذا الأحد يعني بواسطة إذا كان بين محمد بن مسلم واسطة بينه وبين الإمام ونقل بالواسطة ما يسمون كتاب له أصلا ما يعبرون له بالأصل يعبرون له كتاب واضح. أما لو نقل الكلام من الإمام مباشرة يقول لا هو كلامه أصل المن لغيره، فغيره ينقل من المضاف من الأصل. عيد هذه إيه يعني النقل إما مباشرة أو بالواسطة. الراوي الصحابي، للصحابي أقصد المعصوم مطلقا مو بس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالصحابي إذا نقل تارة نقله بدون توسيط راوي إنما هو الناقل مباشرة، وكتب هذا الذي نقله كتبه، فيقال كتابه يعبر عنه بالأصل، وهذا معنى يقول محمد بن مسلم له أصل. أما إن نقل الرواية عن 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 راو آخر أو عن كتاب، ذاك الكتاب نقل مباشر، لكن أنا أنقل عن عن شنو عن هذا الكتاب قول نقله ما راح يصير مباشر. أقول روى أبو بصير في أصله روى أن الإمام قد قال له، أنا أقول فرضا، فأنا يسمون كتابي أصل له كتاب يعبر عنه يقول هذا كتاب له كتاب ما يقول له أصل. زين، فالأصول مهمة شوية. الأصول مهمة ليش؟ لأن ليست كالأخبار العادية اللي بها راوي وسط، إنما مباشرة إذا ثبتنا أن هذا أصل محمد بن مسلم، لو فرضنا أنه هذا هو أصل محمد بن مسلم، فيحتاج أن أثبت بس لستة إلى محمد. إذا ثبت لستة إلى محمد بن مسلم، بعد هو ثابت إن ستة علما للصادق باعتباره هو قال الصادق قال الباقر طلبا كذا. الأصول هاي الأصول 400 أصول مهمة جدا، وتعرضت للضياع، تعرضت للتقطيع. تقطيع يعني شنو؟ يعني أصبح المجاميع الروائية كالوسائل وحتى الكافي وغيرها عندما يأخذون هذه يأخذون الرواية من الأصول ما ينقل الأصل كله، ما ينقل، مو يقول في سأنقل لكم الآن أصل محمد المسلم ويعقد كله ما سويش. لا، كان شي سوي، كان ينتخب الرواية المناسبة للباب الذي يطرحه. ما فهمت يعني؟ لا، هو يحكي عن كتاب الصلاة. الكافي عندما يتكلم عن كتاب الصلاة يأخذ من أصل محمد بن مسلم، خصوصا الرواية الموجودة وين؟ في كتاب الصلاة. تقول لي قد تقول إيه جيد إحنا قلنا نجمعهم. لا، المشكلة شنو؟ مرات يتعرض إما مرات محمد بن مسلم يسأل الإمام في مجلس واحد عن عشرة أمور، عن عشرة مسائل، من ضمن هذه العشرة شنو؟ الصلاة. زين، الكافي شو يسوي؟ راح يأخذ هذا خصوص شنو؟ خصوص السؤال عن الصلاة، يقتطعه فيقول وفي رواية محمد بن مسلم أنه سأله عن الصلاة، صدق هو وسألته عن الصلاة، هم يقول وسألته عن الصلاة بثم، لكن هاي وسألته هو يا هو اللي سألته، ما نعرف إحنا يا إمام، ما نعرف إلا من خلال أن نعرف شنو، نجيب كل الرواية، نجيب العشرة أسئلة، نقول ذهبت إلى الإمام الصادق في يوم كذا وجلسنا وسألته عن الصلاة، من تجيب هذا المقطع راح تغيب عنك قرائن كثيرة، أبسط قليلة راح تغيب عنك شنو الإمام المسؤول منه. ومن هنا نشأت مشكلة المضمرات، الرواية المضمرة منها جت مشكلتها لأنه مقتطعة، وبعد نشأت مشاكل في المضمرة سهلة، أكو مشاكل أكبر من المضمرة وهي مسألة تعويض الضمائر مرات، يعني القرائن قرينة، قد يكون أنا سألت المعصوم منذ البداية أقول له يا مولاي أنا في موضع تقية، أنا في موضع، وهاي الأسئلة راح أسألك إياها كلها في موضع، إذا كل في موضع التقية فالإمام راح من البداية راح يجاوبني باحتمالات التقية. من ضمن الأسئلة سألت عن الوضوء، 10 أسئلة من ضمنها سألت عن الوضوء، إذا صار تقطيع راح تجيك الرواية مقطوعة عن شنو؟ عن قرينة التقية، فتتوقع أنها ليست في مقام شنو؟ بينما إذا ربطت تعرف أنه نظير أن آخذ ويل للمصلين من القرآن وأقول اعلم أنه في القرآن واردة آية تقول ويل للمصلين، هذا مو صحيح، عليك أن تأتي بالقرينة التي بعدها والتي قبلها حتى تعرف شلون ويل للمصلين، إنما الذين هم عن صلاتهم ساهون. واضح الكلام؟ هذا معنى الأصول. نرجع لموضوعنا، يقول الشيخ الأعظم الأنصاري أن لعل السيد المرتضى عندما يقول بعدم حجية خبر الواحد شو يقصد؟ والإجماع على ذلك، يقصد أنه خبر الواحد ليس بحجة هذا الخبر الذي غير موجود في الأصول والذي لم يعمل به المشهور. فالخبر واحد من اثنين، لو موجود بالأصول لو خارج عن الأصول شاذ نادر، واضح؟ إذا كان الخبر شاذا نادرا لم يعمل به الأصحاب، لم يدونوه في أصولهم 400، واضح؟ شاذ النادر في مقابل هذه في مقابل ما اشتهر. إذا كان الخبر شاذ نادرا لم يكن مشهورا، هذا الخبر يقول السيد المرتضى بحسب التوجيه الذي ينسبه إليه الشيخ الأنصاري، هذا الخبر أجمعت الإمامية على شنو؟ عدم حجيته. إنما إذا أما إذا كان الخبر كان السيد مرتضى يقول أما لو كان الخبر موجودا في الأصول ومشهورا لا هو نفس كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي تأبى من هذا الحمل تأبى من هذا الجمع؟ الشيخ الطوسي ما صرح. قرينا قيود الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لم يصرح لم يقل ومن شرائط حجية خبر الواحد ها الذي أجمعت الإمامية عليه من شرائطه أن يكون شنو معمولا به أو أنه موجودا في الأصل لم يصرح. لكن لعله لا يأبى من هذا على قولة الشيخ المصنف يقول لعله لا يأبى ما يمنع يعني ماكو مانع أنه ربما عند قرينة أخرى يقول صحيح أنني يعني الشيخ الطوسي هذه المرة. فالشيخ الطوسي قد يكون شنو قد يكون حقا عندما قال أجمعت الإمامية على حجية خبر الواحد يريد يرى خبر الواحد الذي يكون شنو مشهورا معمولا به وين موجود في الأصول فيقابله الشاذ النادر. كأن الشيخ الطوسي قال قلنا الشاذ النادر تأخذ به يقول لا الشاذ النادر هذا أنا صحيح ما صلحت أني لا أخذ به بس قد يكون صدق أني يعني قد يكون مراده واقع أنه لا يأخذ به واضح. فحينئذ هل هناك تطابق بين ما ذهب إليه السيد والشيخ أم لا؟ ها الجواب نعم. بس شنو الفرق بين هذا التوجيه وذاك التوجيه؟ ذاك التوجيه الأول توجيه لا تأبى يعني ما تأبى صرح الشيخ الطوسي يعني بأنه يقبل هذا الخبر. الشيخ الطوسي بالتوجيه الأول شنو كان التوجيه الأول؟ كان التوجيه الأول أنه النقل ناقل عن العامة أو عن الشيخ الطوسي خو صرح قال أنا إذا كان نقل عن إمامي هو اللي يكون خبره شنو حجة. السيد المرتضى ما صرح لكن يحمل على هالمعنى. بالنسبة لهذا التوجيه الثاني توجيه على شيء لم يصرح به شنو الشيخ. فالشيخ الطوسي ما صرح وقال إذا خبر ما معمول به فهو محجة ما صرح لكن شنو نستطيع أن نحمل كلام على شوف عبارة الشيخ المصنف قال وقيل يجوز أن يكون مراده يعني السيد المرتضى من خبر الواحد ما يقابل ما يقع في المقابل ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ بالأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة. وحينئذ كلامه يطابق الشيخ الطوسي لو يتقارب معه يتقارب قريب إلى شوية يعني ماكو مشكلة. وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع لأن بالنسبة في جلسة سيتفقان على شنو على أن الموجود في الأصول حجة يعني على الكلام. أيها السيد المرتضى ما هو موجود في الأصول ومعمول به هل فيه إشكال؟ شو يقول الشيخ السيد المرتضى؟ يقول لا ما فيه إشكال. وأنت أيها الشيخ الطوسي يقول هم ما فيه إشكال. إذن تقارضتوا معتم أحسن قبل شوية أنت تحشون على مستوى أنت تقول أجمع الطائفة على عدم حجية خبر الواحد وأنت تقول على حجيتي فالآن لا تقارضتم واضح شلون زيد. وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ هاي المرة نوجه كلام الشيخ الطوسي هاي المرة راح نوجه كلام الشيخ الطوسي ولا نوجه كلام السيد مرتضى بس هذا توجيه بعيد كما سيأتي. وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ هاي المرة من خبر الواحد الذي أجمعت الطائفة على العمل به هو خبر الواحد المحفوف في بعض النسخ المحفوظ بالضاد لا بالفاء محفوف المحفوف بالقرائن المفيدة هذه القرائن للعلم بصدقه فيتفق حينئذ نقله مع نقله سيد المرتضى من باب التوجيه فقط من باب اسم توجيه وإلا هو مو مقنع هذا التوجيه بس من باب اسم توجيه حتى نرفع التهافت نقول يجوز جسم الشيخ الطوسي يقصد قصد يعني سيد المرتضى حاجة صحيح هذا احتمال ثالث. السيد المرتضى هو الذي يكون كلامه مطابق لكلام الطائفة نعم الطائفة أجمعت على أن خبر الواحد ليس بحجة ولكن السيد المرتضى إذا قال أن خبر الواحد ليس بحجة بإجماع الطائفة يا خبر الواحد خبر الواحد المحفوظ بالقرين التي تفيد العلم إذا كان هناك خبر محفوظ بقرائن تفيد العلم السيد المرتضى يمنع منه لا يمنع زين شو المشكلة الشيخ الطوسي شي يقول كل خبر واحد حجة لعل مراده بكل خبر واحد حجة شنو المحفوظ بالقرائن فحينئذ يكون مقصود الشيخ الطوسي بقوله من خبر الواحد حجة هو المحفوظ بالقرائن ومقصود السيد المرتضى بعدم حجية خبر الواحد هو غير المحفوظ بالقرآن فبالنتيجة المحفوظ بالقرآن التي تفيد العلم بصدقه محل اتفاق بينهما أم لا إذن فهذا وجه آخر وثالث للجمع وإن كان ضعيفا وغير صحيح. قال المصنف وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها الأول وإذا ما رهم الأول وإذا كان ضعيفا فالثاني ثم الثاني هاي ثم يعني إذا لم تقل بالأول على الأقل خذ بمن بالثاني أما الثالث لم يستحسن لأن قلنا هو خلاف تصريحات ما في. ولكنه يعني الشيخ الأنصاري يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه وأكد عليه أكثر من مرة، فقال الحدث وين وصلنا؟ وصلنا أن الشيخ الأنصاري نقل وجوها للجمع كد وجوه استحسن الأول، قال وإذا الأول لم يعجبك لم يرق لك على الأقل شنو خل بالمرتبة الثانية شنو بالثاني، أما الثالث باطل. زين أنت يا شيخ الأنصاري عندك رأي جديد؟ يقول نعم أنا رأيي إنه لا الأول ولا الثاني، هناك وجه للجمع أفضل منه من منها من كل الوجوه. ويقول المصنف أنه أكد عليه مرارا، هذا التوجيه سيأتي في الدرس القادم. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله.